بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفي باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، هو الحديث 18 بعد 700 و3000. قال: حدثني إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن ابن حميد الزهري قال: سمعت عمر ابن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر: ما سمعت في سكنى مكة؟ قال: سمعت العلاء ابن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. قال: وأخرجه مسلم برقم 1352. قال: قوله ثلاث للمهاجر بعد الصدر، أي يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة 3 ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الركن، وهو المراد بالصدر. وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين، أي فرخص للمهاجر الذي هاجر من مكة أن يقيم فيها 3 ليال بعد قضاء نسكه، لأنه تركها لله. لهذا بوب له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، أي رخص له في أن يقيم 3 أيام ثم يعود إلى المكان الذي أتى منه، بخلاف غير المهاجر فله أن يقيم بمكة ما شاء. وأيضا بخلاف المهاجر الذي هاجر من غير مكة فله أن يقيم في مكة ما شاء، هذا منع من أن يطور الإقامة لأنه قد هاجر منها في أيام قبل فتح مكة. وبالله التوفيق. ومن تفسير ابن كثير: لا نزال في سورة الأنفال في الآية 63، وهي قول الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموادتك ومؤازرتك، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج وأمور يلزم منها التسلسل في الشر حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاءه رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. قال الحافظ البيهقي وساق بسنده إلى ابن عباس أنه قال: قرابة الرحم تقطع، وسنة النعمة تكفر، أو قال: ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة، أي الأبيات، ذكر أبياتا من الشعر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعته يقول في قول الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت: في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، رواه الحاكم. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدا: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير وساق بسنده إلى مجاهد أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. قال: وكذا روى طلحة عن مصرف عن مجاهد. وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. قال: أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني رحمه الله، وساق بسنده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر مثل زبد البحار. قال المعلق: ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الألباني في ضعيف الترغيب: ضعيف جدا. انتهينا من تفسير الآية 63: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي الله سبحانه وتعالى. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم سبحانه. فتآلف القلوب بيد الله عز وجل ولها أسبابها: الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على الدين. وتنافر القلوب بيد الله ولها أسبابها: المعاصي والإعراض عن اتباع الكتاب والسنة. والله المستعان. اكتبوا هذه الفائدة ورقموها وأرخوها. الموضوع إضافة الشيء إلى سببه، إضافة الشيء إلى سببه له سبع حالات، له سبع حالات. الحالة الأولى أن يضيفه إلى الله وحده، فيقول مثلا: لولا الله لكان فلان وقع في حادث سيارة. الحالة الثانية أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم، أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم، مثل أن يقول لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت، مثل أن يقول لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت من الغرق، أي نقطة بعد كل واحدة. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده، أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب، مع اعتقاد أن الله هو المسبب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوس الحديث متفق عليه من حديث العباس ابن عبد المطلب، متفق عليه من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. الحالة الرابعة أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم بثم، أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم بثم، كقوله: لولا الله ثم فلان، جعلوا ثم بين قوسين والباء خارج القوس، فقوله: لولا الله ثم فلان، وجعل المثال بين قوسين. وهذه الأربع كلها جائزة، وهذه الأربع كلها جائزة. الحالة الخامسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو، أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو، كقوله: لولا الله وفلان. وهذا شرك، وهذا شرك، الحالة السادسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء، أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء، مثل: لولا الله ففلان. فهذا محل نظر يحتمل الجواز ويحتمل المنع. الحالة السابعة أن يضيفه إلى سبب موهوم، أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعا ولا حسا، ليس بثابت شرعا ولا حسا، فهذا شرك انتهى بتصرف من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره. المجلد الأول صفحة 160 إلى 161، سورة البقرة عند قول الله عز وجل الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، المجلد الأول صفحة 160 إلى 161، طبعة دار البصيرة. قال أبو إبراهيم عن الحالة 6: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
السائل أبو سليمان من أمريكا يقول: هل يجوز للمسلمة أن تسافر إلى مدينة أخرى لتعيش فيها بدون سبب وبدون محرم؟ والجواب: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا للضرورة، إذا كانت في بلاد الكفر وهي مسلمة فارة بدينها إلى مكان تعبد فيها الله سبحانه وأقرباؤها كفار، فالضرورة لها أحكامها، أما بدون ضرورة لا يجوز لها السفر بدون محرم. وبالله التوفيق. درس الآداب الذي هو قبل أذان الظهر، وأيضا درس ما تبقى من كتاب الروح لابن القيم بعد صلاة الظهر، هذان الدرسان كانا عند الأخ فاضل، فهل لك أن تقوم بهما؟ نعم، الآداب قبل أذان الظهر. خلص درس الآداب إن شاء الله الأخ محمد بن ثابت من غد إن شاء الله كالمعتاد قبل أذان الظهر بنص ساعة تقريبا. أيضا الروح سهل، كتاب الروح لابن القيم لعلهم في أواخره، يقول أيضا عندهم قبل الظهر إكمال 40 النووية كل يوم حديث، وإذا كان طويل ليومين، وإن شاء الله أيضا تكمل لهم الروح. تنظر أين وقفوا أين وصلوا. جزاك الله خيرا، بعد من غد إن شاء الله. يقول: المحاضرة الأسبوعية كل 2 غدا في مسجد عمر بن عبد العزيز في حي الشهداء إن شاء الله عند أخينا عادل أبي أسيد. أحسن. السائل خالد من بريطانيا يقول: يسأل عن حالات صلاة التراويح، وكيف يعمل المأموم إذا لم يعلم بنية الإمام بأي حالة سيصلي؟ الأصل أن الإمام يصلي 2 ويسلم، هذا هو الأصل، فأنت تبقى على الأصل تنوي 2، فكلما سلم وقام تنوي 2 إلى الركعة الأخيرة ركعة الوتر معروفة، إذا صلى وقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، ثم تشهد وسلم، الصلاة التي بعدها ركعة الوتر. وإذا كانت نية الإمام مختلفة، كأن يكون نوى ثلاث ركعات، فأنت حول النية في أثناء الصلاة، لا يؤثر على صلاتك. قام للركعة الثالثة من الوتر، حول نيتك إلى ثلاث ركعات، وهذا لا يؤثر على الصلاة، وبالله التوفيق. هذا يسأل من مصر عن أب يعطي زكاته لأحد أولاده، والجواب مذهب جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تعطى لفروع المزكي ولا لأصوله، والولد من فروعه فلا يعطيه من زكاته، وبالله التوفيق. أبو سليمان من أمريكا يسأل يقول ما الحكم الشرعي في معيشة الأولاد عند أبيهم بعد أن تزوجت أمهم بزوج آخر؟ يعني كأنها مطلقة وكانوا يعيشون معها ثم تزوجت. من بلغ السابعة يخير، من بلغ السابعة يخير بين أبيه وبين أمه، وقبل السابعة الأم أحق إلا إذا تزوجت فتحول الحضانة إلى أمها، إلى جدة الأطفال أم الأم، وبالله التوفيق. سائل يسأل أو سائلة تسأل عن رضاعة الكبير، والجواب الأصل أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا إذا كان هناك سبب، إلا لعذر يريد أن يكون محرما فللعذر لا بأس، أما بدون عذر الأصل أنها لا تحرم، وبالله التوفيق. سائل يسأل عن الأذان في أذن المولود اليمنى، والجواب الحديث ضعيف فلا يؤذن في أذن المولود اليمنى ولا تقام الصلاة في أذنه اليسرى لعدم صحة الأحاديث ذلك، وبالله التوفيق. السائل أيمن من السعودية يقول هل للمرأة أن تشترط في عقد نكاحها على الزوج عدم الزواج عليها؟ لو أنها ما تشترط أفضل، وإذا اشترطت فهذا راجع إلى الخاطب، هل هو موافق وإلا غير موافق، إذا وافق عليه الوفاء بالشرط، وأما إذا رفض فهذا راجع عليه. المهم متى وافق على هذا الشرط لزمه أن يفي بما شرط عليه ووافق عليه، فالمؤمنون عند شروطهم، وإذا لم يفي فهذا راجع إليها، إن أحبت أن تصبر فالعقد صحيح تبقى على زوجها على وهو قد عدد عليها، وإذا أصرت على الفراق فهذا راجع عليها، والصبر أفضل كما قال الله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد يحصل التعدد ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حتى للزوجة الأولى، قد يحصل هذا، يحصل ألفة بين الزوجتين واحترام وتراحم وتعاطف وتآلف وتعاون وتآزر. إذا مرضت هذه قامت عليها الأخرى والعكس، إذا ولدت قامت عليها الأخرى والعكس، قامت على أولادها إذا تعبت، إذا ذهبت لزيارة مريضة أو لأهلها أو للعلاج، يحصل بينهم تآلف وتعاون. وإذا بقيت وحدها تعبت وتألمت، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من امرأة كانت غير راضية بزواج زوجها عليها فتزوج، فجعل الله في زواجه عليها لها خيرا كثيرا، لها هي، لها وله، وللأسرة خيرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى ما يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، فأحكامه حكيمة، أحكامه وأوامره حكيمة، خلقه وأمره كله بحكمة. ونظرة الإنسان محدودة، رجلا كان أو امرأة نظرته محدودة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هي نظرتها محدودة، ولكن علم الله واسع. فالفوائد المترتبة على التعدد في الزواج فوائد كثيرة وعظيمة، دينية ودنيوية وأخروية، فوائد كثيرة. وبعض النساء يبر بها ابن زوجها من الزوجة الأخرى أكثر من أن يبر بها ابنها، هذا حاصل موجود في بعض الأسر، تجد ابن ضرتها يحترمها ويقدرها وقائم عليها، وابنها الذي حملت به مضيع لها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبو المقداد من ليبيا يقول: هل لي أن أتزوج بغير إذن والدي والداي، حيث أنهما يرفضان ذلك ويشترطان علي أن أمتلك بيتا وليس بإيجار، وأن أكون موظفا، الجواز جائز إذا أنت مستطيع أن تتزوج وأن تمهر زوجتك وأن تولم وأن تنفق عليها وأن تقوم بحق الزوجتين، وما سأل عن زوجة ثانية، هذا كأنها هي الزوجة الأولى، إذا كان عنده قدرة على القيام بحقوقها جائز لا بأس. الأفضل أن يكون برضا الوالدين، لكن إذا تعذر ما عليك شيء إن شاء الله. يقول السائل: كيف يكون رضاع الكبير؟ الجواب تحلب اللبن في إناء وتعطيه أو ترسل له بالإناء الذي فيه اللبن يشرب 5 مرات، كلما حلب في إناء يرسل إليه فيشرب، فإذا شرب 5 صار ابن بصاحبة اللبن. وبالله التوفيق. يقول رجل معتكف في أواخر رمضان وجاءه أمر ضروري، فهل يخرج ويعود لمدة يوم أو يومين؟ إذا خرج لا بأس، للضرورة يكون انقطع اعتكافه، إلا إذا اشترط الخروج، إذا اشترط لو خرج للضرورة يعني يحسب له الأيام التي اعتكفها والأيام التي رجع إلى اعتكافه. وبالله التوفيق. سائل يسأل، هل يسأل عن العمل في مطبعة تطبع الكتب وفي تلك الكتب صور لا تعمل فيها حتى لا تكون قد أعنت على الإثم والعدوان؟ الصور في الكتب بعض المؤلفين يجعلون لهم صور لهم أو لغيرهم، صور ذوات الأرواح محرمة إلا للضرورة، الصور في الكتب ما هي ضرورة، حق الضرورة هي للجواز للرخصة البطاقة صورة في الفلوس، أما صورة في الكتاب ما هي الضرورة، يعلمه كيف يقرأ أو كيف يكتب يضع الصورة أو كيف يحمل الشيء أو كيف يرتب، هذه ما هي ضرورة. وبالله التوفيق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفي باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، هو الحديث 18 بعد 700 و3000. قال حدثني إبراهيم ابن حمزة قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن ابن حميد الزهري قال سمعت عمر ابن عبد العزيز يسأل السائب ابن أخت النمر ما سمعت في سكنى مكة؟ قال سمعت العلاء ابن الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 للمهاجر بعد الصدر. قال وأخرجه مسلم برقم 1352. قال قوله 3 للمهاجر بعد الصدر أي يرخص للمهاجر أن يقيم في مكة 3 ليال بعد أن يعود من منى ويطوف بالبيت طواف الركن، وهو المراد بالصدر، وكانت الإقامة في مكة قبل فتحها حراما على المهاجرين، أي فرخص للمهاجر الذي هاجر من مكة أن يقيم فيها 3 ليال بعد قضاء نسكه، لأنه تركها لله. لهذا بوب له الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، أي رخص له في أن يقيم 3 أيام ثم يعود إلى المكان الذي أتى منه، بخلاف غير المهاجر فله أن يقيم بمكة ما شاء، وأيضا بخلاف المهاجر الذي هاجر من غير مكة فله أن يقيم في مكة ما شاء. هذا منع من أن يطور الإقامة لأنه قد هاجر منها في أيام قبل فتح مكة. وبالله التوفيق. ومن تفسير ابن كثير: لا نزال في سورة الأنفال في الآية 63، وهي قول الله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموادتك ومؤازرتك لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، أي لما كان بينهم من العداوة والبغضاء، فإن الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة في الجاهلية بين الأوس والخزرج، وأمور يلزم منها التسلسل في الشر، حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان، كما قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. ولهذا قال تعالى: ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، أي عزيز الجناب، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، حكيم في أفعاله وأحكامه. قال الحافظ البيهقي وساق بسنده إلى ابن عباس: أنه قال: قرابة الرحم تقطع، وسنة النعمة تكفر، أو قال: ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب القلوب. يقول الله تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال البيهقي: لا أدري هذا موصول بكلام ابن عباس أو هو من قول من دونه من الرواة، أي الأبيات، ذكر أبياتا من الشعر. وقال أبو إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعته يقول في قول الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم الآية، قال: هم المتحابون في الله. وفي رواية نزلت: في المتحابين في الله. رواه النسائي والحاكم في مستدركه، وقال: صحيح. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إن الرحم لتقطع، وإن النعمة لتكفر، وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. ثم قرأ: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. رواه الحاكم. وقال أبو عمرو الأوزاعي: حدثنا عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد: ولقيته فأخذ بيدي فقال: إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. قال عبده: فقلت له: إن هذا ليسير. فقال: لا تقل ذلك، فإن الله يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني. وقال ابن جرير وساق بسنده إلى مجاهد أنه قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال: قلت لمجاهد: بمصافحة يغفر لهما؟ فقال مجاهد: أما سمعته يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم مني. قال: وكذا روى طلحة عن مصرف عن مجاهد. وقال ابن عون عن عمير بن إسحاق قال: كنا نحدث أن أول ما يرفع من الناس أو قال عن الناس الألفة. قال: أخرجه ابن جرير في تفسيره. وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد الطبراني رحمه الله وساق بسنده إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ذنوبهما ولو كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحار. قال المعلق: ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال الألباني في ضعيف الترغيب: ضعيف جدا. انتهينا من تفسير الآية 63: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أي الله سبحانه وتعالى. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم سبحانه. فتآلف القلوب بيد الله عز وجل ولها أسبابها، الإيمان والعمل الصالح والاستقامة على الدين، وتنافر القلوب بيد الله ولها أسبابها، المعاصي والإعراض عن اتباع الكتاب والسنة. والله المستعان. اكتبوا هذه الفائدة ورقموها وأرخوها. الموضوع إضافة الشيء إلى سببه، إضافة الشيء إلى سببه له سبع حالات، له سبع حالات. الحالة الأولى أن يضيفه إلى الله وحده، فيقول مثلا لولا الله، لولا الله لكان فلان وقع في حادث سيارة. الحالة الثانية، الحالة الثانية أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم، أن يضيفه إلى الله تعالى مقرونا بسببه المعلوم، مثل أن يقول، مثل أن يقول لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت، مثل أن يقول لولا أن الله أنجاني بفلان لغرقت من الغرق، أي نقطة بعد كل واحدة. الحالة الثالثة أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده، أن يضيفه إلى السبب المعلوم وحده مع اعتقاد أن الله هو المسبب، مع اعتقاد أن الله هو المسبب. ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب، في عمه أبي طالب لما ذكر عذابه لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوس الحديث متفق عليه من حديث العباس ابن عبد المطلب، متفق عليه من حديث العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. الحالة الرابعة أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم، بثم أن يضيفه إلى الله مقرونا بالسبب المعلوم بثم، كقوله لولا الله ثم فلان، جعلوا ثم بين قوسين والباء خارج القوس، فقوله لولا الله ثم فلان، وجعل المثال بين قوسين، وهذه الأربع كلها جائزة، وهذه الأربع كلها جائزة. الحالة الخامسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو، أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالواو كقوله لولا الله وفلان، وهذا شرك، وهذا شرك. الحالة السادسة أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء، أن يضيفه إلى الله وإلى السبب المعلوم مقرونا بالفاء، مثل لولا الله ففلان. فهذا محل نظر، يحتمل الجواز ويحتمل المنع. الحالة السابعة أن يضيفه إلى سبب موهوم، أن يضيفه إلى سبب موهوم ليس بثابت شرعا ولا حسا، ليس بثابت شرعا ولا حسا، فهذا شرك. انتهى بتصرف من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره، المجلد الأول صفحة 160 إلى 161، سورة البقرة، عند قول الله عز وجل الآية 61: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. المجلد الأول صفحة 160 إلى 161، طبعة دار البصيرة. قال أبو إبراهيم عن الحالة السادسة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
السائل أبو سليمان من أمريكا يقول: هل يجوز للمسلمة أن تسافر إلى مدينة أخرى لتعيش فيها بدون سبب وبدون محرم؟ والجواب: الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا للضرورة، إذا كانت في بلاد الكفر وهي مسلمة فارة بدينها إلى مكان تعبد فيها الله سبحانه وأقرباؤها كفار، فالضرورة لها أحكامها، أما بدون ضرورة لا يجوز لها السفر بدون محرم. وبالله التوفيق. درس الآداب الذي هو قبل أذان الظهر، وأيضا درس ما تبقى من كتاب الروح لابن القيم بعد صلاة الظهر، هذان الدرسان كانا عند الأخ فاضل، فهل لك أن تقوم بهما؟ نعم، الآداب قبل أذان الظهر. خلص درس الآداب إن شاء الله الأخ محمد بن ثابت من غد إن شاء الله كالمعتاد قبل أذان الظهر بنص ساعة تقريبا. أيضا الروح سهل، كتاب الروح لابن القيم لعلهم في أواخره، يقول أيضا عندهم قبل الظهر إكمال الأربعين النووية كل يوم حديث، وإذا كان طويل ليومين، وإن شاء الله أيضا تكمل لهم الروح. فانظر أين وقفوا أين وصلوا. جزاك الله خيرا، بعد من غد إن شاء الله. يقول المحاضرة الأسبوعية كل اثنين غدا في مسجد عمر ابن عبد العزيز في حي الشهداء إن شاء الله عند أخينا عادل أبي أسيد. أحسن. السائل خالد من بريطانيا يقول يسأل عن حالات صلاة التراويح، وكيف يعمل المأموم إذا لم يعلم بنية الإمام بأي حالة سيصلي. الأصل أن الإمام يصلي ركعتين ويسلم، هذا هو الأصل، فأنت تبقى على الأصل تنوي ركعتين، فكلما سلم وقام تنوي ركعتين إلى الركعة الأخيرة، ركعة الوتر معروفة، إذا صلى وقرأ بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة يقول يا أيها الكافرون، ثم تشهد وسلم، الصلاة التي بعدها ركعة الوتر. وإذا كانت نية الإمام مختلفة، كأن يكون نوى ثلاث ركعات، فأنت حول النية في أثناء الصلاة، لا يؤثر على صلاتك. قام للركعة الثالثة من الوتر، حول نيتك إلى ثلاث ركعات، وهذا لا يؤثر على الصلاة. وبالله التوفيق. هذا يسأل من مصر عن أب يعطي زكاته لأحد أولاده، والجواب مذهب جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تعطى لفروع المزكي ولا لأصوله، والولد من فروعه فلا يعطيه من زكاته. وبالله التوفيق. أبو سليمان من أمريكا يسأل يقول ما الحكم الشرعي في معيشة الأولاد عند أبيهم بعد أن تزوجت أمهم بزوج آخر؟ يعني كأنها مطلقة وكانوا يعيشون معها ثم تزوجت. من بلغ السابعة يخير، من بلغ السابعة يخير بين أبيه وبين أمه، وقبل السابعة الأم أحق إلا إذا تزوجت فتحول الحضانة إلى أمها، إلى جدة الأطفال أم الأم، وبالله التوفيق. سائل يسأل أو سائلة تسأل عن رضاعة الكبير، والجواب الأصل أن رضاعة الكبير لا تحرم إلا إذا كان هناك سبب، إلا لعذر يريد أن يكون محرما فللعذر لا بأس، أما بدون عذر الأصل أنها لا تحرم. وبالله التوفيق. سائل يسأل عن الأذان في أذن المولود اليمنى، والجواب الحديث ضعيف فلا يؤذن في أذن المولود اليمنى ولا تقام الصلاة في أذنه اليسرى لعدم صحة الأحاديث ذلك. وبالله التوفيق. السائل أيمن من السعودية يقول: هل للمرأة أن تشترط في عقد نكاحها على الزوج عدم الزواج عليها؟ لو أنها ما تشترط أفضل، وإذا اشترطت فهذا راجع إلى الخاطب، هل هو موافق وإلا غير موافق. إذا وافق عليه الوفاء بالشرط، وأما إذا رفض فهذا راجع عليه. المهم متى وافق على هذا الشرط لزمه أن يفي بما شرط عليه ووافق عليه، فالمؤمنون عند شروطهم. وإذا لم يفي فهذا راجع إليها، إن أحبت أن تصبر فالعقد صحيح تبقى على زوجها على وهو قد عدد عليها، وإذا أصرت على الفراق فهذا راجع عليها، والصبر أفضل كما قال الله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد يحصل التعدد ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حتى للزوجة الأولى، قد يحصل هذا، يحصل ألفة بين الزوجتين واحترام وتراحم وتعاطف وتآلف وتعاون وتآزر. إذا مرضت هذه قامت عليها الأخرى والعكس، إذا ولدت قامت عليها الأخرى والعكس، قامت على أولادها إذا تعبت، إذا ذهبت لزيارة مريضة أو لأهلها أو للعلاج، يحصل بينهم تآلف وتعاون. وإذا بقيت وحدها تعبت وتألمت، كما قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من امرأة كانت غير راضية بزواج زوجها عليها فتزوج، فجعل الله في زواجه عليها لها خيرا كثيرا، لها هي، لها وله، وللأسرة خيرا كثيرا. والله سبحانه وتعالى ما يشرع شيئا إلا لحكم عظيمة، لأنه سبحانه وتعالى حكيم، فأحكامه حكيمة، أحكامه وأوامره حكيمة، خلقه وأمره كله بحكمة ونظرة الإنسان محدودة، رجلا كان أو امرأة نظرته محدودة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، هي نظرتها محدودة، ولكن علم الله واسع. فالفوائد المترتبة على التعدد في الزواج فوائد كثيرة وعظيمة، دينية ودنيوية وأخروية، فوائد كثيرة. وبعض النساء يبر بها ابن زوجها من الزوجة الأخرى أكثر من أن يبر بها ابنها، هذا حاصل موجود في بعض الأسر، تجد ابن ضرتها يحترمها ويقدرها وقائم عليها، وابنها الذي حملت به مضيع لها، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أبو المقداد من ليبيا يقول: هل لي أن أتزوج بغير إذن والدي والداي حيث أنهما يرفضان ذلك ويشترطان علي أن أمتلك بيتا وليس بإيجار وأن أكون موظفا الجواز جائز إذا أنت مستطيع أن تتزوج وأن تمهر زوجتك وأن تولم وأن تنفق عليها وأن تقوم بحق الزوجتين، وما سأل عن زوجة ثانية، هذا كأن هي الزوجة الأولى، إذا كان عندك قدرة على القيام بحقوقها جائز لا بأس. الأفضل أن يكون برضا الوالدين، لكن إذا تعذر ما عليك شيء إن شاء الله. يقول السائل: كيف يكون رضاع الكبير؟ الجواب: تحلب اللبن في إناء وتعطيه أو ترسل له بالإناء الذي فيه اللبن يشرب 5 مرات، كلما حلب في إناء يرسل إليه فيشرب، فإذا شرب 5 صار ابن بصاحبة اللبن. وبالله التوفيق. يقول: رجل معتكف في أواخر رمضان وجاءه أمر ضروري، فهل يخرج ويعود لمدة يوم أو يومين؟ إذا خرج لا بأس، الضرورة يكون انقطع اعتكافه، إلا إذا اشترط الخروج، إذا اشترط لو خرج للضرورة، يعني يحسب له الأيام التي اعتكفها والأيام التي رجع إلى اعتكافه. وبالله التوفيق. سائل يسأل: هل يسأل عن العمل في مطبعة تطبع الكتب وفي تلك الكتب صور لا تعمل فيها حتى لا تكون قد أعنت على الإثم والعدوان؟ الصور في الكتب بعض المؤلفين يجعلونهم صور لهم أو لغيرهم، صور ذوات الأرواح محرمة إلا للضرورة، الصور في الكتب ما هي ضرورة، حق الضرورة هي للجواز، للرخصة، البطاقة، صورة في الفلوس، أما صورة في الكتاب ما هي الضرورة، يعلمه كيف يقرأ أو كيف يكتب، يضع الصورة أو كيف يحمل الشيء أو كيف يرتب، هذه ما هي ضرورة. فبالله التوفيق، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.